النفوس وتستريح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على خير ما يجمع عليه عباده الصالحين في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة، أهنئكم جميعا بقدوم العشر الأوائل من ذي الحجة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها أياما شاهدة لنا لا علينا، وأن يجعل العمل الصالح فيها دأبنا برحمته، وهو أرحم الراحمين. ولا شك أن من يوفقه الله هو الموفق، وأن من يصرفه الله عز وجل عن التوفيق لا يمكن أبدا أن يوفق. لذلك فإننا أول ما نفعله أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأكف ضارعة وبقلوب مستغيثة، أن يجعل الله قلوبنا متوجهة إليه. الدنيا مليئة بالمشكلات، مليئة بالمحن، فالقلوب أحيانا تنصرف إلى المحن طبعا لأنها قائمة وحالة، إنما القلب الصالح هو القلب الذي ينعم الله عليه عندما يجعله متوجها إلى الله سبحانه وتعالى. تبقى المحنة قائمة، والملمة قائمة، والأزمة قائمة، ولكن قلبه كله متوجه إلى الله سبحانه وتعالى يذكر الله. وكم أعجبني من يقول: يا ترى لو أن الأمواج ظلت تتلاعب بشخص يوشك على الغرق وهو على خشبة من الأخشاب وفي وسط البحر، وموجة ترفعه وموجة تضعه، أي الأمور يفكر فيها أكثر؟ يفكر في ربه عز وجل أم يفكر في سلامته؟ ثم قالوا إنه حتى لو فكر في ربه فإنه يفكر في ربه لمصلحته، لأنه يريد أن يقول: يا رب أنقذني. أما الإنسان إذا لم يكن في حاجة إلى الإنقاذ، وكان في بحبوحة، وكان في سعة، وبرغم هذه البحبوحة وبرغم هذه السعة فإنه يذكر ربه عز وجل، فذلك هو العبد الموفق الذي يذكر النعمة. ولذلك لما قال الله عز وجل سبحانه وتعالى عن موت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني فات رسل قبله مضوا، يعني مش هو أول رسول، كان في قبله مرسلين. هل يا ترى إن مات محمد هذا أو قتل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ولا هتستمروا على نفس الصراط والطريق التي دعا إليها؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قال: وسيجزي الله الشاكرين. طبعا كثير جدا من العلماء انتوا سمعتوهم بيقولوا: لماذا لم يقل وسيجزي الله الصابرين، مع ان الموقف موقف مصيبة، الناس تصاب بموت الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالوا: ان الشاكر هو الذي كان يشكر نعمة الله عليه بوجود النبي والرسول موجود، انما مش واحد غفل عن هذه النعمة حتى اذا ما ارتفعت فإنه يشعر بالمصاب ويقدم الصبر، لا، هو كان شاكرا وهي موجودة. فنحن يا إخواني يصح أن يعني أن نستشعر مقام الله، وأن يكون مقام الله ملحا علينا بكرة وعشيا، نذكره أبدا في كل وقت، نذكره وسيقاننا تتحرك ونحن نمشي في الطريق، نذكره وأيدينا تتحرك، نذكره ونحن نريد أن ننام أو نريد أن نستيقظ. يعني الإنسان بمجرد أن يستيقظ يقول سبحان الله هذه الروح لم أكن أشعر بها 4-5 ساعات، ثم أعاد الله إلي الشعور بها الآن، لا يقدر على ذلك إلا الله، الحمد لله الذي رد إلي روحي أو رد علي روحي. يعني الحمد حينئذ يخرج من نفس وقلب يفكر في ربه، يخرج من رحم ومن قلب المعنى، مش حاجة معتادة. صدقوني الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ما يقدروش يذكروا الله كثيرا إلا لو معاني الذكر بتتولد عندهم، إلا لما يأكل اللقمة يقول يا سلام يا رب اللقمة دي حلوة قوي، مش لأن اللي طبخها حلو ولا لأن اللي اشتراها حلو، وإنما طيبتها العافية. يعني إيه العافية؟ يعني لو واحد سنانه بتوجعه مش هيعرف يأكل اللقمة الهنية، لو واحد مريض هيقول أنا مش طايق ريحة الأكل بعدوه عني. اللي خلى اللقمة هنية أن الله رزقك عافية تستقبل بها اللقمة. ولذلك قال أحد الواعظين وهو يتكلم إلى رئيس كبير وسلطان عظيم وملك كبير، قال له اعلم أن طعامك هذا الفاخر أوي المأدبة الملكية ما طيبه طباخك ولا خدامك، ولكن طيبته العافية. يا سلام على الكلمة، يا سلام على الكلمة العافية. وانتوا عارفين انه هذا يحدث فعلا. فعشان كده احنا يعني ذكرنا لله لازم يأتي من قلب النعمة، من الشعور بالنعمة، من الشعور بالمعنى. انه يعني انا في يوم من الايام كنت امشي في الطريق، قلت والله الواحد لو جاع يستطيع ان يأكل، لو تعب يستطيع ان ينام، لو شعر بالبرد او الحر يستطيع ان يدخل بيته. انما علشان وانت ماشي تشوف الزرع بالجمال ده، انت مش ما تاكل ان شاء الله الزرع يكون لونه اسود، مدام افرض البطيخ ده لونه اسود والمشمش اسود والخوخ اسود وكله خلاص لون واحد، تأكل شيئا مش مهم الشكل لكن تأكل طعمه تقول جميل قوي. انما ان يجعل الله لك حدائق ذات بهجة، دي نعمة لوحدها، نعمة مستقلة. أن تخرج فتعود إلى بيتك مرتاح النفس، شفت زرع أخضر وشفت سيقان الشجر بني وشفت الثمر أحمر وأصفر وشفت الورود والرياحين وشعرت بأصوات الطيور، كل ده كان ممكن لو الفايدة المادية المحضة مش موجود ده كله كفاية، لكن الله أراد، سبحان الله، أراد أنه يعطي لك الطعم في الأكل وأنه يعطي لك النوم ويعطي لك المصلحة ويعطيك معها راحة للنفس. أي رحمة من الله. لذلك أنت عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم لو شعرتها ترتج من داخلك، ترتج من داخلك، ترتج، لأنه الرحيم فعلا. الإنسان إيه اللي يخلي الواحد لما يبقى متضايق قوي يخرج يمشي في الطريق سبحان الله ويرجع شوية يقول يا سلام، شوية الهوى اللي شمتهم، شوية الأصوات الطيبة اللي سمعتها، شوية المناظر اللي شفتها، فأنعم الله هي يعني الانفعال بها هو الذي يجعل المرء يشكر نعمة الله. أيها الإخوة، إنني لا شك أهنئ إخواني الكرام في ليبيا على فضل الله عليهم وعلينا بما أتم به من نعمة وما أسبق، واللهم لك الحمد. وأسأل الله عز وجل لأهل سوريا وأهل اليمن أن يمكن الله أمنهم لهم يا رب العالمين، وأن ينصرهم، وأن يزيل الغربة، وأن يزيل الكربة، وأن يزيل هذا الرصاص الذي ينهمر على صدور الموحدين المؤمنين الصالحين وغير الصالحين، يقتلهم ظلما وقهرا وعدوانا. أحمد الله أن يعني ولا أنسى كيف شعر الإنسان بعد يعني هنا في مصر بعد أحداث 25 يناير بنسمة الهواء، لم نعد نجد هذه النسمة بجمالها يوم شعرناه صبيحة 12 فبراير و13 فبراير و14 فبراير. إن نعمة الله كبيرة، نعمة الله أن يسقط الطاغية. وأنا والله أحيانا أقول إن الله عز وجل عندما يريد أن يشفي صدور المؤمنين أهو تنوع في الشفاء. يعني فرعون ربنا جابه نايم على ظهره على سرير ليكون عبرة وفرجة، بس كان ميت فرعون، كان مات ليكون لمن خلفه آية. أما أن يكون الإنسان عبرة وهو ميت وهو حي وهو عبرة، يرى الإنسان أن، ولا شك أن هذا يحيي جيلا. القصاص يقول تعالى ولكم في القصاص حياة، حياة يا أولي الألباب. ليس الأمر تشفيا معاذ الله، والله ليس تشفيا معاذ الله، ولكن الإنسان يتذكر دماء أريقت وأوامر بالقتل صدرت، وأمهات صرخنا من فقد الولد. وأعرف المحامين كانوا مش عارفين يقولوا للأم إيه وهو شايف صرختها وهي بتلم أبنائها من على الأرض أشلاء. ولكن المصيبة يا إخواني، المصيبة أننا سبحان الله مش عارف إحنا ليه كده، بعد أن نتسلم نعمة الله نهدرها، بعد أن نتسلمها ما نعرفش ندرها. ليبيا القذافي انتهى، والليبيين أمسكوا أمرهم. اسمع ما يقال، تشعر بأن الخطر بيشتد. يعني فرنسا مثلا بتعلن أمس فقط أن فرنسا سوف يكون لها دور كبير في ليبيا. دور إيه؟ يعني دورها تعمل ايه؟ ده معناها انهم سيعاملون الشعب على انه تحت حال احتلال. دور كبير في ليبيا، وهي بذلك تباري وتنافس الولايات المتحدة الامريكية. الله. ولذلك احنا لما بنعمل عمل زي ثورة ولا قتال، سهل جدا واحد يقول ساقدم نفسي في سبيل الله اسبوع في ناس ربنا اعطاها هذا التجرد ممكن، لكن بعد ما تخلص ما تعرفش تحرس. ولذلك احنا هنا في مصر، انا واحد من الناس زي ما اعلنت انا نازل ميدان التحرير بكل قوتي بكل كيان، يعني مستجيبا للدعوة اللي صدرت للجمعة القادمة دي. ليه نازل؟ لانه الانسان يشعر انه اخر لحظة يعذر فيها الى الله، علشان لما الامور تضيع يقول يا رب انا اخر حاجة كنت اقدر اعملها عملتها، اخر حاجة عملتها، لم اتخلف ولم اتوانى. لانه اذا الامور ستضيع سوف، ولذلك يسجل التاريخ من يتخلف الان ومن يترك الامور. لما يأتي غدا لا قدر الله اوان اعلان الضياع وان كل شيء ضاع، فعلا ساعتها على كل إنسان أن يتحمل أمام ربه عز وجل أنه في اللحظة الأخيرة للإعذار إلى الله تغيب، وكان خذلانه سببا في ضياع كل شيء. الناس متصورة أنه يقدر يعمل دلوقتي ويقدر يستنى شوية شهرين لحد ما تخلص مش عارف إيه. يا ريت لو هذا ممكن كنت أنا أؤيده، لأنه لو المسألة تأجيل ولا تعجيل، لا نؤجل ما فيش مانع، إنما المسألة مش تأجيل ولا تعجيل، المسألة أن تدرك ولا تنتهي ولا يصبح بعد ذلك مع ما يعلمه الإنسان كمعلومات وما يعرفه كتحليلات من إنه كل شيء مهيأ للضياع. احنا امام انتخابات تونس ايضا، يعني انا كلمتكم عن مصر هي التي يوشك الامر، وصدقوني ستكون وقفتنا امام الله وقفة شديدة اذا اللحظة الاخيرة لادراك الحراسة افلتت. ماذا كل نفس بما كسبت رهينة؟ احنا ما عندناش ان اطعنا سادتنا، ما عندناش الكبراء بتوعنا قالوا، ما عندناش ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، ما عندناش كده. عندنا أن الإنسان يحرس نعمة الله عليه ليقف بين يدي الله عز وجل وقد أدى شكر النعمة ولم يتخلف حتى لو كان وحده. واسمعوا بقى، لتعلموا ان انس بن النضر لما يقول يا رب انا ما اقدرش ابقى مسؤول عن اللي بيعملوه لا دول ولا دول، انا لا مش قادر غير على نفسي فقط، فينزل فيه قول الله وهو شخص واحد يقول يا سلام، رأى دول متخاذلين ودول متخلفين ودول محاربين ودول، فقال انا ماليش دعوة بدول، فيقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نفس الحكاية في النبيين، يا سلام، النبيون رسول الله يقول له ربه لا تكلف إلا نفسك، لا تكلف إلا نفسك، بس ما تتخاذلش، اوعى ساعة الحق تبقى متراجع، اوعى ساعة الحق تبقى مش موجود، اوعى. ويقول للنبي الكريم موسى عليه السلام، يقول له كده، يقول الدعاء سيدنا موسى، يقول له ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ما عنديش غير البضاعة البسيطة دي ودي اللي بقدمها. سيدنا لوط عليه السلام النبي الكريم يقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني حتى لو كان الإنسان فردا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فردا. ولذلك اسمعوا يا إخواني دايما في شيء اسمه انك تتولى يوم الزحف، يعني يبقى في توجه وترتد انت منه، وفي حاجة انه مش التولي يوم الزحف، الغياب خالص كلية، انك ما وجدتش اصلا، اللي هي ما لكم اذا قيل لكم انفروا اتحركوا اثاقلتم، اللي هي انتوا مش راضين تتحركوا ليه، هذا موجود. ولذلك ساعة الحق لا ينفع تراجع ولا ينفع غياب، لا هذا ولا ذاك، وإذا أراد الله عز وجل للأمور أن تنضبط. إنما طبعا نحن ربما أحيانا الواحد يراهن على أشياء، هو سبحان الله إيه اللي هيحصل، إحنا مش عارفين، يعني الانتخابات العامة مثلا التي يمكن أن تحدث دي إحنا بنسمع عنها كلام، نسأل الله يا رب أنها تتم في أوانها، وأنه يعني تتوجه الأصوات لنصرة هذا الدين وهذه العقيدة لا شك، والاختيار الصالحين الطيبين المخلصين فعلا، أو يعني لازم ده تبقى عقيدة، لأنه المسألة إن إحنا بلد بتتنافس عليها، أو زي ما قلت لك فرنسا بتقول أنا ليا في ليبيا، وأمريكا بتقول أنا ليا في ليبيا، وبريطانيا بتقول أنا ليا في ليبيا، الله ليبيا دي لها أهل يا جماعة، هي كان عليها طاغية اسمه القذافي، ودماء الليبيين هي التي خلعت بإذن الله عز وجل القذافي، خلعته بقى دي يقوم ييجوا حلف الناتو يقول لي لا وانا ليا وهبدخل معاكم، لا دي بلدنا، دي بلدنا. ويحصل ده النهاردة لازم رد الفعل يبقى قوي من الآن وواضح، ليس مفيش الكلام الفارغ ده، وهم عايزين يدخلوا ده علشان ايه؟ عشان اشياء كثيرة من ضمنها الاعمار، والاعمار ده اصله تورتاية، هتيجي شركات مقاولات وهتيجي معدات وهيجي فلوس، فبالتالي نكسب امريكا كام والاتحاد السوفيتي كام وانجلترا كام وفرنسا كام، نكسب الناس كام وهكذا. فدي نقطة. ولذلك انا عايز اقول انه بعد ما بيحصل ما منة الله علينا، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، هتعملوا إيه، إزاي، فين، مين، منين. لما تشوف كده أنه استخلف الله الناس على الأرض وبعدين بعد كده خلاص ما الناس بتفرط في المسألة، إيه اللي يخلي اللي يقتلوا في صفوف القتال في ليبيا هم أرباب العقائد، واللي يسودوا عليهم يبقوا أرباب فرنسا وانجلترا مثلا؟ ليه يعني؟ علشان ايه؟ لا بد ان يكون المسلم واعيا مدركا. كذلك نفس الامر في فرنسا، في حد في الدنيا يتصور ان بلاد المسلمين كلها يقول لهم ممنوع ترفعوا الشعارات الاسلامية؟ ليه؟ امال يرفعوا ايه؟ اذا كان الاسلام هو عقيدتهم يرفعوا ايه؟ إذا كان الإسلام هو عقيدتهم يرفعوا إيه؟ ما هو بيرفعوا شعارات عقيدتهم، فتقولوا لا ممنوع ترفع، ليه؟ علشان ما يحصلش تفرق. تفرق مين يا أستاذ؟ تفرق مين؟ اذا كانت البلاد بره بتخلي العلم بتاعها صليب لانها مثلا تدين بالصليبية فحط العلم صليب، وعندهم مسلمين في مواطنيه بيستخدموا شعارات كل اوروبا 15 دولة في العالم علمها هو الصليب، علمهم اللي بيقف يحيي العلم التلميذ كل يوم الصبح في المدرسة سواء مسلم او مسيحي او يهودي يحيي الصليب في صباح كل يوم، وما فيش حد اتكلم في العالم لانه دي ثقافة عالمية، ما فيش حد قال حاجة غير كده. فتأتي الا بلاد المسلمين، بلاد المسلمين يقولك لو كلمت عن حاجة تخص الاسلام انت مجرم. طب لو اتكلمت بره عن حاجة، لما وقف رئيس يرفع الانجيل ولا الدولة ترفع الكتب بتاعتهم او غيره، هل تكلم احد؟ لا ده طبيعي. لكن انتوا رعاع اولاد الذين تتكلموا في ايه؟ اخرس انت وهو، اسلام ايه وشعارات ايه اللي هتتكلموا فيها؟ كلام لا يمكن ان تقبله امة ذات عقيدة ابدا. لهذا اخواني كل الناس لا يمنعون من ثقافتهم، واحنا اللي نمنع. ولوجه الله يا اخواني، لوجه الله، لوجه الله، لا تعيشوا حياتكم تخدرون مرة في نظام ومرة في النظام الذي بعده ومرة في النظام الذي بعده، وتباع العقيدة في السنة مرتين وفي العمر مرتين وعشر مرات. ما تقعدش طول العمر انسان لا يقف لعقيدته. الحاكم كان عمر بن الخطاب وبيقول للمحكوم لا خير فيكم إن لم تنطقوا، إن لم تقولوها، ما فيش خير فيكم إلا إذا كنتوا بتعرفوا تقفوا موقف يعبر عن عقيدتكم. كيف تتغيبون عن ساعة الوغى وساعة حسم الأمور؟ هو الموضوع أما تاخده في ليبيا، هو كان القذافي يموت وخلاه ويقتل؟ طب ما كنا نقدر نسيب له سيرت، وإن كنت أغار على أهل سرت إنها تترك، لكن أنا بقول لك لو تساب سرت وليبيا طويلة عريضة. إنما الفكرة أنك تريد أن تحرر شعبا. أنا شفت الليبيين في بلاد العالم، شفتهم قد إيه متألقين. تلاقي واحد متميز أحيانا عنده مهارة بالغة، على عكس على فكرة ظن موجود الناس متصورين أنه أهل ليبيا يعني ناس بسطاء وطيبين وخلاص، وهم كذلك ان شاء الله، انما مهرة. يعني انا شفت في بعض الاماكن يرأسها ويدير حركتها ليبيين بمنتهى الكفاءة المنقطعة النظير، ويبقى جنبه مصري ويمني وعراقي، وده ما فيهوش يعني انقاص من الجنسيات الاخرى، لكن فالناس دول من حقهم انه يتنفس هواءه. مش معقول تستنسخ له ناس تانيين تسقف امريكا بكرة وتقول هي رجعنا ليبيا تاني لسلطاننا. لازم الانسان الذي يخشى على اهله، يخاف عليهم، يحبهم، يرجع اليهم بالرحمة وبالود وما الى ذلك. ولذلك انا يعني والله اقف وقفة فيها شيء كثير جدا من الشفقة، وانا اتابع اخبار تونس وأتابع أخبار ليبيا، وأنتم تعرفون إحنا لا مش مترخصين، إحنا أصحاب منهج، إحنا مش بنضحك على الناس، إحنا بنقول لهم نحن أصحاب منهج ولا نرتضي به بديلا. أنا في القرآن، أنا في الصلاة بقف وأقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، مش هقول السلام عليكم السلام عليكم واكذب ولا خبي المعنى ده. ليه؟ ده عار على الإنسان أن يكون كذابا يا جماعة. إذا قلت هذا في الصلاة وسمعك الذين يصلون معك أو يصلون وراءك أو أي شيء، لما تخرج ما يقولوش إيه رأيك، يقولك إنما لا أقصد كذا، لا كلام واضح. فلذلك أنا أرجو من أهل تونس ومن أهل ليبيا ومن أهل مصر أن يعلموا أن حراستهم لنعمة الله هي الابتلاء والاختبار الأكبر من مجرد تلقي النعمة بس. فعلا دي حقيقة، لانه الاية بتقول كده، بتقول عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم انتم بدلهم فينظر فورا كيف تعملون، شوف هتعملوا ايه. فنحن الان يا ربي في لحظات نظر الله الينا، في لحظات نظر الله الينا، وكل الناس بيقولك الامور بتضيع وسيبين نظر الله إلينا والأمور تضيع، وقاعدين بس نحلل على الكنبة زي ما بيقولوا ولا على المصطبة وقاعدين يقولوا إن الله وإن إليه رجوع إحنا غلطنا لما حصل كذا. لا أدرك لأن الشهر هذا غير اللي جاي غير اللي بعده. ويا أهل ليبيا المباركين اعلموا أن ما حدث هو الأسهل، إنما الحراسة هي الأمر الأهم. وأسأل الله أن ينصر أهلنا في سوريا وفي اليمن على الباطشين الظالمين يا رب العالمين، وأن يمكن لهم أمنهم وأن ينقذهم وأن يغيثهم بإذنه وفضله وكرمه ومنه وعدوانه ومنه وإحسانه. أما العدوان الذي وقع على القذافي بعد وفاته فمحرم إذا كان قد حدث، أنا لا أعلم، إنما جثة ويمثل بها لا يعرف الإسلام هذا ولا مع أبي جهل إذا كان قد حدث. وها أنتم ترون إنه في قمة اللحظة الثوابت لا يمكن أن تهتز، لا يمكن كونه يقتل، هو يستحق أن يقتل، لكن كونه إنه يعني هذا الكلام يصبح تمثيل بالجثة أو وحتى في القتل لا يجوز أن يكون القتل قتل تعذيب، لا لا يجوز إلا في حالات نادرة تكلم عنها بعض الفقهاء عن القتل بالحرق، حالات نادرة ومختلف عليها. إنما الأصل إنه إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني أحسنوا القتلة، مفيش قتلة بآلام، المسلمين ما يعرفوش حكاية قتلة بإيلام دي مش. فإذا وانت حي مفيش تعذيب الجسدي اللي بتقطع من جسد واحد وهو حي، ده مفيش كده، وما فيش انك تقتل قتل بهذه الصورة التي يكون فيها تعذيب، مثلا تقعد تضربه بالمطوى لحد ما ينزف ويتقطع ويموت، لا ما فيش كده. واذا مات لا يوجد التمثيل به، المسألة محددة ويعني هي من ثوابت الاسلام. ايها الاخوة، المسألة الثانية التي احب ان يعني اتكلم فيها مع حضراتكم، وإحنا النهاردة يعني هضطر خلص بدري شوية، يعني يمكن 5 دقايق 10 دقايق كده وأضطر خلص، لأنه الحقيقة أنا برغم أن الوقت متأخر جدا أنا مرتبطين بموعد، يعني هتسمحونا في أنه اللقاء يكون قصير، ودينا مع بعض بقى إن شاء الله يوم الجمعة القادم بإذن الله تعالى، حتى مش 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 على الهوى تلفزيونيا، لا بشريا يعني ان شاء الله. انما الفرع الثاني اللي احب اذكر حضراتكم به، الحقيقه ان في يعني شيء عظيم جدا حصل الاسبوع اللي فات ده، من الامور اللي بتعطي الانسان كتير قوي من البشرة ومن من السعادة. أول شيء كان حصل إن لقيت متظاهرين أمريكيين عاملين مظاهرة داخل أحداث الوول ستريت، طبعا يعني معرفش كنتوا عارفين أو مش عارفين، إنما اللي عارف في أحداث كبيرة حصلت ومظاهرات وغيره، فوجد مظاهرة عملها الأمريكيين من الداخل وترفع، ومش مسلمين، وترفع لافتات تقول اننا نطالب بتطبيق نظام الاقتصاد في الاسلام. طلبوها في تطبيقها فين؟ في الغرب، في اوروبا وانجلترا. والكلام ده امتى؟ دلوقتي حالا، في شهر اكتوبر 2011 الاسبوع اللي فات. وعلى فكرة الصورة دي نازلة على الانترنت، واظن ان الاخوة اللي جزاهم الله خيرا اللي عاملين صفحة باسمي منزلين عليها الصورة دي، بس هي نازلة في مواقع كثيرة، يعني هم أظن نزلوها أيضا على الصفحة عندنا، لكن موجودة في مواقع كثيرة جدا. إنه طب الأمريكيين دول مين؟ ما يمكن مسلمين، فطلعين بقى فرصة أنا ما أعرفش. فعملت إيه؟ فاتصلت الحقيقة بشخص أعرفه هناك، قلت له أنا مش عارف الموضوع ده، شوف لي الناس دول مين. واتضح لي من خلال إجابته أنهم الأخ أحمد، برضو عشان الإخوة اللي هناك يعرفوه، اتضح لي من خلال إجابته أحمد حسين عوض أن الذين يفعلون هذا على حسب ما نقل إلينا هم من رجال البحث العلمي في علم الاقتصاد الامريكيين غير المسلمين، ومن من اباء واجداد امريكيين من اصول انجلو ساكسونيه اللي هم الاوروبيين دول اللي شعرهم اصفر وعينيهم زرقاء وبيض، يعني اوروبي يعني ابا عن جد، وبيشتغلوا في مركز بحثي اقتصادي هناك، ونازلين من ضمن الاشياء يقولوا انه المصائب والخسائر اللي لحقت بينا طول الوقت نتيجة ان احنا ما بنشتغلش بالنظام الاسلامي في الاقتصاد اللي هو نظام الاقتصاد الحقيقي، مش نظام المضاربة يعني اللي هي عن طريق الفوائد الربوية على القروض او على الايداعات او على حتى التمويل او ما الى ذلك. قلت سبحان الله. طيب سبت الكلام ده ورحت ايطاليا. رحت ايطاليا ده يعني قراءة، شوف تفاجأ في ايطاليا. ولو سمحتوا اقرأوا الكلام ده النهاردة الصبح او امبارح، لانه نشر هنا احيانا وهنا احيانا، تفاجأ بان ايطاليا، والحقيقة انا شاكر جدا للاخوة الذين ارسلوا الي ملخص للكتاب اللي كان نشر عن كده، بتقترح وضع ضريبة على الاغنياء. ضريبة على الاغنياء ازاي؟ قالك يعني يسيبك من الانشطة الاقتصادية، خليهم يكسبوا اللي هي الزكاة اللي هي 2.5% بتاعة الاسلام، انه من يبلغ النصاب. هو فكرة الزكاة ايه؟ ان انا راجل فقير كحيان ما عنديش ولا فلوس، وصل ان انا عندي النصاب بقيت غني، الاسلام يقول لي مش هاخد منك ولا مليم زكاة، بس لو فضلت غني لمدة سنة معناها ان 10,000 جنيه ولا 20,000 جنيه ولا طبعا هم اكتر من كده دلوقتي، الفلوس دي انت خلاص مش محتاج لها ومستغني عنها تماما لمدة سنة كاملة، ده انت غني بقى غني بالراحة، يعني معاك 50,000 جنيه ولا 30,000 جنيه، لا وبتاكل وتشرب وتسكن وتدي ولادك ورفاهية وكل حاجة. تذكر بقى ان في جنبك واحد بيفكر يدبق ازاي العشوة علشان العيال ما يناموش جعانين، وادفع له حاجة بسيطة. لو انت عندك 100,000 جنيه، 100,000 جنيه هنسيب لك منهم 98,000 أو 97,500 بالكامل، وهم 2,500 دول هم اللي زكاة، علشان وانت خارج كده الناس اللي حواليك دي كلها تقول لك الله يبارك لك. ليه؟ لان الراجل وانت بتركب عربيتك واخد من الزكاة، والبواب واخد من الزكاة، وجارك واخد من الزكاة، فتبقى ماشي والناس بتقول لك الله يبارك لك الله يكرمك، وصدقني بيرجعوا لك الفلوس اللي انت دفعتها خدمات. تصور انه هذا الكلام اصبح محل دراسة، انا والله ما كنت اعلم، اصبح محل دراسة في ايطاليا تتكلم عن ضريبة الاغنياء، بحث علمي ونوقش في رسالة دكتوراه في الجامعة هناك في روما، والكلام ده نشر امبارح والنهار نعم امس واليوم، يعني لسه طازة جديد. وبعت لي الاخ ملخص اللي هو الملخص اللي بينشر عن الكتاب، ما شاء الله بيتكلموا عن انه ضريبة على الاغنياء، وراجعين فيها الى انه ده النظام الاسلامي اللي بيتكلم عن الزكاة. الله. فقرأت في الملخص ففوجئت بالعبارة الآتية، قال لك ايه بقى؟ قال لك خلي بالك كل نوع من انواع الضرائب بتاعتكو يا بتوع اوروبا وامريكا عبارة عن دخول هجوم بدرجة ما، باي درجة، على اقتصاد السوق. الرجل رجل الاعمال اللي بيشتغل وبيكسب ده مش حرامي، ده من حقه تكفل رأس ماله، ومحدش يقول يحسسه كأنه بيكسب خلسة، ده من حقه دي فلوسه ويشتغل ويكسب ويربح ويا رب يبقى ملياردير. انما انت دايما تدخل عليه تروح هابش منه شوية، تقوله علشان المرافق، علشان المجتمع، علشان الفقراء، علشان المستشفيات، علشان الطرق، علشان، يقوم هو يعمل ايه؟ يقولك طب انا ما كسبتش كتير قوي، انا كسبت اقل من كده، او يقول بلاش اكسب، بلاش اعمل الحاجة العالية دي لان الشريحة الضريبية بتاعتها عالية جدا، فيقوم يسيب جزء من الاعمال. فبيقولك بقى ايه هناك، بيقولوا كده ان نظام الضرائب على الشغل على الاعمال بيضر اقتصاد السوق وبيضر الاعمال وبيضر بنسبة ما. طب الحل ايه؟ قالك ما تفرضش نظام الضرائب على الاعمال، افرضها على الغني لغناه بنسبة بسيطة، وخلي الغني يشتغل، خلي السوق ينتعش، وخد من هذا. سبحان الله. طب هو الاسلام بيقول كده بالظبط؟ الاسلام يقول ان اقتصاد السوق محترم، ما حدش يلمس رجال الاعمال يقول لهم انتوا شركاء في المجتمع وادفعوا للبلد ومسؤوليتكم تجاه البلد ومش... الكلام ده كله محسسينهم كأنهم حرامية، ولذلك دول لهم عندنا حق يوم القيامة زي الفقير ما له حق. ده هيجي يوم القيامة يقول يا رب الناس دول كانوا واقفين لي يخوفوني اكسب، وإلا لو دفعت الشيء الفلاني فكنت بدفع علشان اطلع من الموضوع ده. صدقوني دول لهم، دول عايشين في مخافة بسبب المظالم. فبالتالي الاحسن هما بيقولوا كده انه تدخل اقتصاد اللي هو على الاغنياء. بس في الاسلام بقى روعة هذا الكلام، انه في الاسلام دين له عند الله اجر وله عند الناس حب، ويشعر الناس بالتكاتف، ويقول العلماء انه محل دفع الزكاة بيت الفقير مش بيت الغني. مش الفقير هو اللي يروح للغني بيته يقول له يعني كل سنة وانت طيب العادة، مش رمضان جاء باجي اخد 1000 جنيه في اول رمضان منك. لا، شرعا محل دفع الزكاة بيت الفقير، الغني هو اللي ينتقل. امال ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل ان احنا نفوسنا ما عادش فيها رحمة، احنا مستنين الغني الفقير يجي ونقول له، قولي له بكرة تعالى عشان مش جاهزين الوقتي، انت جاي ليه الوقت؟ الوقت ده وقت راحة، تعالى لي بالليل بعد ما خلص. لا، زي ما كانوا بيعملوا، كان يقبل يد الفقير. طب تقبل يد الفقير ليه وانت بتديله فلوس؟ هو ده انت في حاجة تسيبه حتى كده؟ تقبل يد الفقير ليه؟ تقبل ايه؟ قال ان دي الايد اللي بتستقبل عن الله عز وجل. ها كلمة ويقبل الصدقات، مش انتوا عارفين ان الله يقبل التوبة عن عباده، وكمان ويقبل الصدقات، يأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات. فقال دي اليد التي تستقبل عن الله عز وجل صدقتي، دي طريقي الى الطاعة. شايف؟ ففيها حب وفيها لحمة وفيها. ولذلك انا لما جيت يا اخواني سبحان الله من شهر شهرين كده، اقترحت اقتراح. الحقيقة الاقتراح ده انا عارف ان هو لاقى قبول والناس سعيدة بيه جدا وما حصلتش وكل حاجة، انما بعض الناس قالوا بس التجار كده مكاسبهم هتقل. اصلا كنت بقول ايه؟ كنت بقول ان مسكين رب الاسرة بيدخل ولاده المدارس، عنده مثلا 4 5 في المدرسة، فيجي في اول الدراسة محتاج يشتري لهم مثلا قمصان، محتاج يشتري لهم احذية، محتاج يشتري لهم مقلمة، شنطة. فقلت طيب الجزمة اللي بيشتريها دي باربعين جنيه، بتطلع من المصنع باربعين جنيه وبتتباع في المحل بمية جنيه. ليه؟ لان في تاجر في مصنع بيربح، في تاجر جملة بيربح، في تاجر تجزئة بيربح، في عربية نقل بتربح، في حاجات بتتلف وتضيع بتتحمل. فالجزمة اللي بتنتج باربعين جنيه بتتباع بمية جنيه. فقلت لو ان الدولة من غير ما هي اللي تنشغل بانها تنتج ولا انها تبيع ولا انها تشتري، ولاش دعوة، الدولة مش شغلتها تشتغل اشغال، مش شغلتها طول عمرنا اول ما تعمل كده تبتدي الرشاوة. ما حصلش الا وكده رشوة وظلم وافتئات وتهريب وناس لها وصايت واللي له ظهر والكلام ده. انما الدولة كل اللي تعمله ان هي تدير الموضوع عن طريق انها عن طريق القطاع الخيري والقطاع الحكومي، وتتعاقد مع سيارات النقل اللي تنقل بسعر التكلفة من المصنع الى المستهلك مباشرة. يبقى معروف ان مثلا يوم 5 اكتوبر الاحذية هتيجي في المعرض اللي هو المعرض العام ده، هيجي تتباع خلصنا. فتستطيع الجزمة توصل للمستهلك ب 45 جنيه بدل 100 جنيه. والكلام ده لو مشيته في السلع الغذائية وفي الدواء، في اسعار الدواء، هتبص تلاقي خفض للاسعار يوصل الى النصف تقريبا، والدولة مش هتدفع ولا مليم. كل اللي هتعمله الدولة انها بس بتدير العملية عن طريق انها تتعاقد تعمل قطاع. تعال يا صاحب العربية النقل، انت بتنقل بألف جنيه بس علشان بتشتغل يوم وتقعد يوم، او تشتغل يومين وتقعد يوم، انا هتعاقد معاك السنة 365 يوم مش هتقعد ولا يوم، تنقل لي بكام؟ فبدل ما هينقل بألف يمكن ينقل بأقل للنص، يمكن لانه ما كانش بيشتغل غير نص الايام ولا تلت الايام، اقدر اخفض النفقات. فيبقى انا بنتج باسعار منخفضة لاني واخد جملة، وبنقل باسعار منخفضة، وببيع باسعار منخفضة. رب الاسرة اللي كان بيصرف في الاربع جزم 400 جنيه لقى نفسه بيصرف في الاربع جزم 160 ولا 180 جنيه، وبقى عنده 220 جنيه فائض. لما قلت هذا الكلام بعض الناس تصوروا قالك بس طب انت ظلمت بقى التجار وعملت بطالة، لان الناس اللي كانوا هيكسبوا ال 220 جنيه دول، ما هو ال 220 جنيه دول كان هيكسبهم تجار وعمال وغيره. اقول له مين قالك كده؟ ده دي سذاجة. ده انا لما وفر لرب الاسرة 220 جنيه هو هياخد ال 220 جنيه وينزل السوق يشتري بيهم برضه، بس هيشتري بيهم حاجات تانية مريحة بقى بالنسبة له. ينزل يشتري مروحة عشان الدنيا حر، ينزل يودي الولاد يفسحهم. طب ما الفلاحين كده والعمال هيشتغلوا برضو، والعربيات هتشتغل والفلايك يعني الفلوس مش هتنزل السوق، مش هيحرم منها السوق، ومش هياخدها يحوش عشان يبني بيها عمارة. ولو حوش هيبني بيها عمارة هيشتغلوا الفواعلية والنجارين والحدادين. الفلوس ما بتقفش ما دام مش مدخره، ما دام شغاله. انفقوا، الاسلام يحض على الانفاق. كل ما في الامر ان انا بدل، شوف بقى روعه الاسلام، ان بدل ما انزل السوق 400 جنيه من رب الاسره عشان يشتري اربع جزم لاولاده، وانا هادد حيل الاسره وتعبانه ومش لاقيه تاكل وتشرب وما بتشوفش اللحمه الا قليلا ولا الفاكهه الا قليلا، لا انا هنزل السوق 400 جنيه بس منهم 160 جنيه علشان الجزم دي، والباقي هياكلوا بيها مانجا وتفاح وخوخ ويشربوا بيهم مرقه وياكلوا فرخه يعني تشعر. وهم ال 400 جنيه نزلوا السوق وكسبوها الناس. الاسلام لا يعرف ان تدخل اقتصاد الفقير على اقتصاد الغني وتعمل معركة، وانما يقول لك حافظ على اقتصاد السوق لينجح، وفي نفس الوقت تعالى اعمل للفقراء اشياء تخصهم. وزي ما الرسول عليه الصلاة والسلام عمل، قال لهم كل واحد يجيب الفضل اللي فاضل عنده وقسمها على اهل المدينة، زي ما عمل عقد بين المهاجرين والانصار ان دول يشتغلوا في نخل دول، شيء رائع. انما لا يضر السوق ولا يضر اقتصاد الفقراء. وادي هو الاسلام، وادي ايطاليا اللي بقول لكم بتقول الكلام ده النهارده، ايطاليا النهارده الصبح، بكلمك عن النهارده الصبح ومبارح، تقول هذا الكلام. ويا خسارة المسلمين اللي ما يقتنعوش بالكلام غير لما يجي من غيرهم. طب ما ده رب العالمين، نوقن بربنا. احنا محتاجين ايطاليا تقول وامريكا تطلع مظاهرات ولا انجلترا تطلع مظاهرات تقول لنا فيها طبقوا النظام الاسلامي، ذلك رب العالمين. وعايز افكركم ان الطلاينة دول معظمهم مسيحيين، وان الامريكان معظمهم مسيحيين، ما فيش لفتنة طائفية ولا حد عمل حاجة ابدا اطلاقا. ما حدش قال له انت رافع بتقول اقتصاد اسلامي وده ضد، لان الناس تعلم ان هذه هي المصلحة. وغير المسلمين فعلا يعني فعلا لما بيشوف هذه المصلحة هو اللي بيصمم على اعمال هذه الشريعة. نحن مع شريعة الله حيث دارت، واعلامنا مرفوعة، ولا نقبل على شرفنا ان يداس لاحد بمظلمة ابدا. حتى المرأة المتبرجة، والله حتى الشخص المدخن، حتى هؤلاء لهم حق في نسبة رحمة ورأفة، نسبة رحمة ورأفة. هو ده الإسلام، لما حد ينزع الرحمة، الرأفة مش الرحمة، ينزع الرحمة لا تنزع إن شاء الله أبدا من الشرع، إنما الرأفة اللي هو نزعها ممن يرتكب الزنا وهو متزوج، قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أو هو غير متزوج، والآية موجودة في سورة النور. إذن إنما رحمة الإنسان بالناس، هذه مسألة رفق، لأن مش ممكن واحد يتغيب كل هذا الغياب عن شريعة الله ثم تفاجئه، لا يليق، حتى حملقة العين حينئذ تكون فيها ظلم، يكون فيها ظلم. لذلك أيها الإخوة، أنا يعني لا أقصد أن أقول لكم شوفوا إيطاليا وشوفوا أمريكا علشان تتعلموا منهم، أنا بس عايز أقول لكم شوفوا يا ناس يا اللي بتكسفوا من أنكم تصرحوا بأن الشريعة الإسلامية يعني لا إنقاذ إلا فيها، شوفوا الآخرين وهم ليسوا مسلمين كيف هم يطالبون بشرائعكم على هذا النحو وعلى هذا الأسلوب. ولعلي حكيت قبل كده أنه المدارس في أمريكا بتنادي بعدم الاختلاط، وأنه كل ده بيعملوه هم مش مسلمين لكن واخدين المصلحة في هذا. ألا آن الأوان أن نجيب ربنا، وهو يقول ألم يأني، ألم يأني يعني ما أنش الأوان، عارف يعني إيه ألم يأني؟ اقروا سورة الحديد، ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعني ما جاش الأوان أن نقول طب يا ربي حاضر يا رب، حاضر يا رب، ما أنش الأوان، لسه القلوب قلوب متذئبة لسه يعني. فربنا يوفق يا رب العالمين. أيها الإخوة، أختم هذا الحديث بفكرة أرجو أن أتركها أمانة الله بين أيديكم، وهي أن أي مجتمع غير مستقر يعيش فترة مثلا اسمها الفترة الانتقالية، زي ما بيحصل زي ما هو حصل في مصر مثلا الوقتي، دي فترة انتقالية تبقى قلقة بطبيعتها، تقوم طول الفترة الغير مستقرة دي الغلاء يحصل والبورصة تتهدد والفتن الطائفية والأعمال الخروج عن القانون تحصل، وأي واحد له مطالب فئوية يقول الحق، ده عارف بعد شهرين مش هتاخد حاجة لو ما وقفتش دلوقتي، الحق اوقف دلوقتي، فبص تلاقيهم بينزلوا مظاهرات، لان كل ده عشان الفترة الانتقالية. ولذلك الفترة الانتقالية طولها في مصر يخرب مصر، يخرب اقتصادها، يخلص عليها، يخلي المسألة دايما عرضة لاي حاجة. ده النهاردة وانا جاي سمعت ان البورصة المصرية النهاردة علشان سمعوا خبر بس كده، يعني خبر ان شخصين اتنين صحيح من كبار الماليين بس فردين هربوا بره، البورصة راحت نازلة المؤشر بتاعها ليه؟ فترة قلقة. وعارف الكلام ده حتى لو نزلت ساعتين ثلاثة، حتى لو طلع التاني بكرة ولا النهاردة ولا حاجة، الكلام ده معناه ان سواق التاكسي اللي كان هينزل بكرة وطبعا كله بعلم الله هيلف شوية كده يكسب له 50 جنيه، يمكن ما يعرفش يلم 20 جنيه بكرة. ليه؟ يا رب يرزقهم جميعا. اوعى يعني بقولك، لان الفترة قلقة، فترة الانتقالية لما تطول قلقة. عندك الجماعة بتوع روسيا، عارف هو خدوا قرار ايه؟ قالك اخر تعامل بيننا وبين مصر يوم 11 نوفمبر، وبعد كده انا بوقف تعاقداتي مع مصر لغاية ما يخلص انتخابات برلمان ورئيس وتستقر المسألة وما تبقاش الفترة اسمها فترة انتقالية. الله، اشمعنى 11؟ قالك انا عقدي هيخلص كده مش هجدده، وغيره وغيره. ففكرة ان تبقى الفترة لسه قلقة هي اللي بتصنع البلطجية، هي اللي بتصنع الفتن الطائفية، هي اللي بتصنع اللي هتهد حيل البلد. لهذا يا اخواني لابد ان يشعر الانسان بانه يعبد ربه بالحق المبين. احنا سنقف عرايا بين يدي الله عز وجل، هنقف عرايا بين يدي الله، فكل واحد يراجع، لانه دي حرام، حرام أن يهلك الإنسان بلده، حرام أن يوجه إليها الضرر، حرام تفضل متوقفة غوث الناس، الناس محتاجة تغاث يعني بالرزق المرتاح إن شاء الله، فحرام توقف الكلام ده كله وتقول له هخليك في الفترة القلقة مدة طويلة وهكذا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن احنا يعني نفهم هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى، وأنا وده اللي خلاني أنا استجبت صراحة لنزول الجمعة القادمة، ويعني لما وجهت الدعوة إليه وقلت لا بأس مطلقا، لأنه في واقع الأمر هذا يعني نوع من الحفاظ على بلد يعني ربما على الأقل، على الأقل إذا عاش الإنسان في مكان يجب أن يكون أمينا معه. فأسأل الله عز وجل الرشاد والسداد يا رب العالمين. أيها الإخوة، إذا جاء الأسبوع القادم ستكون العشر الأوائل من ذي الحجة قد دخلنا فيها، وهي أيام العمل الصالح، ليست أيام الصيام. الصيام فرع ولون من أيام العمل الصالح، وإنما هي أيام العمل الصالح. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا للرباط في سبيل الله، وللقيام بحق ديننا، وللذكر والدعاء، وللصلاة والصيام، وللإنفاق الكثير، ولذكر الله كثيرا، ولصلة الأرحام، ولتذكر أقارب أمهاتنا وآبائنا الذين منذ فترة لم نتصل بهم برغم ما في ذلك من البر. أسأل الله أن نعفو عمن ظلمنا. صحابي ناداه الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد إليه أن يعفو عمن ظلمه، قال له أعفو عمن ظلمك. فنسأل الله أن يعفو، أن نعفو عمن ظلمنا، وأن نصل من قطعنا، وأن نحسن إلى من أساء إلينا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا قلوب خير وبر وتقى ورشاد. شكر الله لكم وجمعني وإياكم على الخير والهدى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.